إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأبشروا أيها الأحبة وأملوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة. فهذه أربعة أمور. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذه نكرة في سياق النفي، فإن قوم في هذا الحديث نكرة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ما اجتمع قوم أي قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فهذا المجلس أيها الأحبة هو من مجالس التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى، وذلك مما يشمله هذا الحديث، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. أيها الأحبة، كتاب الله تبارك وتعالى هو المعين الذي لا ينضب ولا تفنى عجائبه، وهو كتاب كثير البركات عظيم الخيرات، يرجى للمشتغلين به من البر والبركة والخير والنفع والعلم والهدى ما لا يقادر قدره، فإن فضل الله عظيم. في هذا المجلس أيها الأحبة نتدارس هذه الآية التي سمعتم وما تضمنته من ألوان الهدايات مما يحتاج إليه كل أحد ممن بلغ الأربعين وممن لم يبلغ الأربعين وممن جاوزها. وسنعرف في مضامين هذا الحديث أيها الأحبة ما دلت عليه هذه الآية من عظيم شأن البر، وما نوه الله تبارك وتعالى به من أمره في هذه الآية الكريمة، وما وعد هؤلاء في خاتمتها. أتحدث عنها حديثا ينتفع به إن شاء الله طالب العلم، وينتفع به غيره ممن يسمعه، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم النية والعمل الذي يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من الأبرار البارين، إنه سميع مجيب. هذه الآية أيها الأحبة صدرها الله تبارك وتعالى بالوصية، والوصية هي التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ، يعني أن الوصية أبلغ من مجرد الطلب، فإنه طلب بتأكيد وحث من أجل لزوم ما تضمنته هذه الوصية. ثم تأملوا قوله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان، وصينا، ولم يقل وأوصينا الإنسان، فإن قوله ووصينا أبلغ من قوله وأوصينا. ومعلوم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فهنا عبر بالمشدد، والحرف المشدد معلوم أنه مضاعف ووصينا الإنسان تنبيها على أهمية الوصية. ولو استقرأنا القرآن فإننا لا نكاد نجد التعبير بمثل هذا ووصينا، إلا إذا كان الموصى به من الأمور التي هي في غاية الأهمية. ولذلك نجد مثل هذا الاستعمال والتعبير يتكرر في الأمور الدينية الشرعية. تأملوا قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى، ما قال وأوصى، ووصى بها. وهكذا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولكنك تجد أوصى في الأمور المادية الدنيوية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا في الميراث. وقسم المال على الوجه الشرعي آكذا أيها الأحبة في عامة المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، إلا في موضع واحد، وذلك في قوله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم حينما تكلم في المهد: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. فاستعمل أوصى في أمر ديني شرعي، لكن الغالب أنه يستعمل في ذلك وصى. ووصينا الإنسان، الإنسان كل إنسان سواء كان رجلا أم امرأة، سواء كان صغيرا أم كبيرا، سواء كان قد ترعرع ونشأ وتربى في كنف أبويه أو أنهما ماتا في صغره أو أنه تولى رعايته غيرهما من ذويه أو من غيرهم، ولو كان ذلك بترك أو إعراض منهما، فإن الله تبارك وتعالى وصاه بهذا. ولاحظ التعبير في قوله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الذي لا تنقضي هداياته وعجائبه، أنه عبر هنا بالوالدين ولم يعبر بالأبوين. وصينا الإنسان بوالديه، ما قال وصينا الإنسان بأبويه. وذلك أن الوالدين يشمل الوالد والوالدة، ولكنه غلب أحدهما من جهة الصيغة على طريقة العرب في التغليب كالقمرين والعمرين ونحو ذلك. ثم إن هذا التعبير أيها الأحبة، التعبير بالوالدين، هذا اللفظ المشتق من الولادة دون التعبير بالأبوين، وذلك والله تعالى أعلم يلتمس منه جملة من المعاني والدلالات والإشارات. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى عندما ذكر الحمل والفصال ناسب ذكر الولادة، ذكر الحمل والفصال، فالذي يناسب هنا الولادة دون الأبوة. ثم أيضا أنه يذكر بذلك، بهذا اللفظ يذكر بالولادة، يذكر الإنسان بهذا المعنى حينما كان عاجزا ضعيفا لا يستطيع أن يتصرف في شيء من شؤونه، فقام عليه خير قيام. ثم إن هذا أيضا، هذا التعبير فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإحسان إلى الأم بدرجة أكبر من الإحسان إلى الأب، وذلك أن الأم هي التي حصل منها الولادة، وهي التي حصل منها الحمل والإرضاع، ووصينا الإنسان بوالديه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فقال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. ولهذا فإن حق الأم آكد من حق الأب، لما تقدم من أنها حملت وولدت وأرضعت، فهذه أمور لا يتولاها الأب. آكد أيها الأحبة، يذكرنا الله تبارك وتعالى بمثل هذه اللفظة والعبارة: وصينا الإنسان بوالديه، لنتذكر هذه المعاني، وليكون البر الصادر من هذا الابن متجذرا أصيلا لسوالف الإحسان من هذين الأبوين، ليتحرك في أعمال البر راغبا مجدا منقادا، ليس بحاجة إلى دفع وإلحاح من قبل أبويه أو من غيرهما. في جميع المواضع أيها الأحبة التي يأمر الله تبارك وتعالى فيها بالبر، نجد التعبير بمثل هذه اللفظة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي حكم، ومن معانيه وصى، كما في هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها من سورة الأحقاف. وكذلك من معاني قضى أمر وحكم، فكلها معان صحيحة متحققة في آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، رب اغفر لي ولوالدي. وهكذا في آية الأحقاف، هذه مواضع البر، مواضع الدعاء للأبوين، يأتي التعبير بالوالدين. فإن ما تبذله وما تقدمه من الإحسان والبر أنت مسبوق، هما سبب الوجود، ولذلك يذكرهما الله تبارك وتعالى بعد ذكر حقه، فحقهما هو الحق الثاني، كما في آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هما سبب وجودك. مهما كان حال هذين الأبوين من الصلاح وعدمه، ومن حسن الرعاية للأولاد أو من التفريط والتضييع، ولكن الحق يعظم ويتضاعف إذا كان البذل من الأبوين أعظم وأكبر. من رزق بأبوين حانيين يرعيانه ويعيش في كنفهما مع حسن رعاية ورقة ولطف، فإن ذلك يكون أعظم في حقهما، فيحتاج إلى مزيد من البذل والجهد عله أن يدرك شيئا من الوفاء بحقهما. لكن في المواريث يعبر بالأبوين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هنا ما عبر بالوالدين، ليس بحاجة إلى تذكير، لأن انتقال المال أيها الأحبة في المواريث هو انتقال جبري، ليس فيه منة وليس فيه إحسان من أحد. وإنما ذلك شيء فرضه الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن المواريث وقسم المواريث يلاحظ أن نصيب الأب قد يكون أكثر من نصيب الأم، وقد يكون مساويا له، لكن نصيب الأب لا يكون أقل من نصيب الأم. فربما يكون هذا هو وجه التعبير بالأبوين دون الوالدين. لكن قد يقول قائل بأن الله تبارك وتعالى لما ذكر خبر يوسف صلى الله عليه وسلم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا مقام تكريم، فعبر بالأبوين ولم يعبر بالوالدين، فما وجه ذلك؟ ذكر أهل العلم أوجها في الجواب عن مثل هذا السؤال، منها أن الله تبارك وتعالى لم يذكر أم يوسف في خبره وقصصه الطويل، وذلك ربما والله تعالى أعلم لكون ذلك يتعلق بأخبار الأنبياء وصبرهم وما يلقون من ألوان الابتلاء، ليكون ذلك أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فالائتساء بيعقوب صلى الله عليه وسلم وبيوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهؤلاء أسوة، كما قال الله عز وجل لما ذكر هؤلاء الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل الائتساء والاقتداء، ومن هنا لم يأتي ذكر لأم يوسف عليه الصلاة والسلام. فالذي قص الله خبره هو يعقوب في حزنه وألمه وذهاب بصره من أجل أن يكون ذلك عبرة لأهل الإيمان. ثم أيضا بخبر يوسف عليه الصلاة والسلام هنا ذكر التكريم له بالسجود: وخروا له سجدا، سجد أبواه وسجد إخوته. فلاحظ أنه عبر بالأبوين دون الوالدين. بعضهم يقول ربما يكون ذلك إكراما للأم لما ذكر السجود للولد، إكراما للأم ما عبر بالوالدين، فإذا عبر بالوالدين أول ما يتجه هذا إلى الأم، هي التي تولت الولادة، فقال وخروا له سجدا، فالأم تسجد لولدها في مثل هذا المقام، أعني مقام يوسف صلى الله عليه وسلم، فعبر بالأبوين دون الوالدين كما يقوله بعض أهل العلم، وهو ملحظ حسن. وهكذا أيضا أنه ذكر فيه الإقعاد على العرش، عرش الملك، رفع أبويه على العرش، وإنما العرش والملك يصلح للرجال دون النساء، والله تعالى أعلم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه بالإحسان المطلق، بالإحسان المطلق، والإحسان المطلق هو الإحسان بالقول والإحسان بالفعل، الإحسان بالمخالطة والمعاشرة والمصاحبة، والإحسان بالمال، يشمل جميع أنواع الإحسان. وتأملوا ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. نهى عن التأفيف الذي هو أدنى صور الأذى، وخص حالة الكبر، مع أن التأفيف والأذى لا يجوز للأب، ولو كان لا يجوز أن يوجه للوالد أو الوالدة ولو كان في سن الشباب، ولكن حالة الكبر يكون معها الضعف ومزيد الحاجة إلى الرعاية والإحسان، فلا تقل لهما أف، فتكثر المطالب في تلك المرحلة من مراحل العمر. فنهاه عن التأفيف لئلا يضجر من كثرة مطالبهما وسؤالهما عن كل شيء مما يعنيهما وما لا يعنيهما. تكثر العلل والأمراض، تكون الحاجة إلى مزيد من الرعاية أكبر، فهنا نهاه عن التأفيف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الزجر بالقول، وذكر معه بعض السلف زيادة على هذا في المعنى أن ينفض يده في وجههما ويتكلم، وليس ذلك فحسب، وقل لهما قولا كريما. فقد يترك الإنسان الإساءة والتأفيف والزجر ولكنه يبقى صامتا يعبث في جهازه المحمول، فيذهب الزمان والأب أو الأم في حالة من الصمت وهو لا ينطق ولا يتكلم معهما بشيء، لأنه قد شغل بما معه. فهذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به، وقل لهما قولا كريما. لا يكفي الصمت أو ترك القول القبيح والزجر والتأفيف. وهنا أيها الأحبة أمر بالإحسان، الإحسان من كل بكل صوره وأشكاله، وهو فوق العدل. العدل أن يأخذ الإنسان ما له ويعطي ما عليه، والإحسان أن يترك فوق ذلك بعض ما له من حق ويعطي فوق ما عليه من الحقوق. هذا هو مقام الإحسان. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قرأه الجمهور كذلك حسنا، وقرأه الآخرون إحسانا. والإحسان التعبير به أيها الأحبة هنا في هذا الموضع، تأملوا في سائر المواضع الأخرى التي وصى الله فيها الولد بالإحسان إلى أبويه، ثلاثة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. في هذه السورة، سورة الأحقاف، هنا الأبوان مؤمنان، فقال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وفي القراءة الأخرى حسنا. والإحسان أبلغ من الحسن، والقراءتان المتواترتان إذا كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين. يعني كأن عندنا آية ووصينا الإنسان في هذا المقام بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، كأنهما آيتان. لكن انظر في سورة العنكبوت وسورة لقمان، لما كان الأبوان على غير دينه على الإشراك، انظر كيف جاء التعبير. في سورة العنكبوت حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. هنا في الأحقاف إحسانا، حسنا وإحسانا في القراءتين، فجمع ذلك كله في حق الأبوين المؤمنين. وفي سورة العنكبوت حسنا، حسنا، فهذا أدنى مرتبة من الإحسان. أما في سورة لقمان فذلك في مرتبة دونهما، الأبوان كافران ومع ذلك يجاهدانه على الإشراك بالله تبارك وتعالى. فهنا قال ووصينا الإنسان بوالديه، ما قال إحسانا ولا قال حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه. ثم بعد ذلك لما ذكر المجاهدة على الإشراك ذكر صيغة المشارطة جاهداك على أن، فهذه صيغة اشتراط على أن تشرك بي، فلما ذكر هذا اكتفى بحسن المصاحبة وصاحبهما في الدنيا معروفة، مصاحبة بالمعروف. لاحظ، يلحان عليه بطلب الإشراك بالله تبارك وتعالى، وكأن هذا التركيب وهذه الصيغة صيغة المشارطة، كأن ذلك يعني أو يفهم منه والله تعالى أعلم أنهما يأبيان الاتصال بهذا الولد إلا بالإشراك، يعني كأنهما أبرما أمرهما على المقاطعة والمصارمة لهذا الولد على أن تشرك بي. فهنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك، هذه مجاهدة، هذا بذل جهد في سبيل إقناعه بالشرك. ولاحظوا هنا أن الله تبارك وتعالى لما أمر بالإحسان إلى الوالدين ذكر بعده ما يدل على تعليل لزوم هذا الإحسان وثباته وحقيته، فقال حملته أمه كرها ووضعته كرها. إذا كان الأمر بهذه المثابة كما يقول المفسرون حملته أمه كرها يعني على مشقة، ووضعته كرها يعني على مشقة، وليس المقصود بذلك كما هو معلوم ابتداء الحمل، مع أن ابتداء الحمل يكون فيه ما فيه من تغيرات وتحولات في مزاج المرأة، ولكن ذلك الحمل يثقل فتزيد مشقته حينما تتقدم الشهور فيجاوز هذا الحمل مرحلة المضغة، فهنا تحصل المشقة وتعظم بتعاظم هذا الحمل في بطن هذه الأم. إذا أثقلت وصار هذا الحمل ثقيلا يثقلها في نومها ويثقلها في يقظتها ويثقلها في أكلها ويثقلها في انتقالها وتحولها وتصرفاتها وسائر مزاولاتها، فهنا يكون ذلك الحمل بهذه الصفة كرها، ثم يأتيها الوضع وتعاني ما تعاني في الطلق، فعند ذلك تعظم مشقتها وتتضاعف. والكره أو المشقة يقال بفتح الكاف وبضمها كرها وكرها، وهما قراءتان سبعيتان ولغتان عربيتان فصيحتان. بعض أهل العلم يقول المعنى فيهما واحد، كرها وكرها لا فرق في المعنى، وبعضهم يفرق في ذلك. بعضهم يقول الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه، والكره بالفتح ما أكرهك عليه غيرك، إذا حملك غيرك على هذا الأمر الذي تكرهه وألزمك به فهذا كره، وإذا تحاملت بنفسك فقمت به فذلك على كره، كما يقوله الفراء والكسائي. هذا التفريق أيها الأحبة يحتج أصحابه عليه بمثل قوله تبارك وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هنا عبودية الاضطرار، فكل ما في السماوات والأرض فهو عبد لله تبارك وتعالى ذليل صاغر أمام عظمته وجلاله وجبروته، هذه عبودية القهر. ولم يأتي في القراءة سوى هذا بالفتح كرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لكن تأمل في الآية الأخرى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم ولم يقرأ بغير هذا، يعني قرأ بالضم فقط وهو كره لكم، فهذا ما أكرهت نفسك عليه، يعني أنك تقدم على القتال على شيء من التكره والتثاقل، فهذا المضموم، لأنه يكون متثاقلا له. وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال هو الفطام، هو فصله عن اللبن، يكون مجموع الحمل والفطام في 30 شهرا. ألاحظ أنه ذكر المبتدأ والمنتهى، البداية والنهاية، ذكر الحمل وهو البداية، ثم ذكر الفصال الذي هو الفطام وليس الرضاع. وحمله وفصاله مبتدأ ذلك ومنتهى 30 شهرا، يعني أن الحمل والرضاع يكون ما بينهما، فذلك مدته في 30 شهرا. أخذ أهل العلم من هذه الآية، من هذا الموضع، منها أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وذلك بطريق ما يعرف عند الأصوليين من أنواع الدلالة بدلالة الإشارة، وهذا النوع منها هو مثال على ما يؤخذ من مجموع نصين، من مجموع دليلين، من مجموع آيتين. فلاحظ أن آية الأحقاف هذه ذكرت 30 شهرا لمجموع الحمل والرضاع، فإذا كان كذلك حمله وفصاله 30 شهرا، فإذا كان الفصال في عامين كما قال الله عز وجل وفصاله في عامين، فالرضاع يكون في 2، فكم يبقى للحمل؟ 6 أشهر. 6 أشهر، فأخذوا منها أن الباقي من 30 إذا خصم مدة الرضاع وهي 24 شهرا، فيبقى من 30 6 أشهر للحمل. والله تبارك وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين، فهذا في الرضاع، وبقي بعد ذلك للحمل 6 أشهر. جاء من حديث بعجه ابن عبد الله الجهني أنه قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام 6 أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت ما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره، فيقضي الله في ما شاء. فلما أتي بها عثمان أمر برجمها، فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فأتاه فقال له ما تصنع؟ قال ولدت تماما 6 أشهر، وهل يكون ذلك؟ فقال علي رضي الله عنه أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أما سمعت الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلم نجد بقي إلا 6 أشهر. فتراجع عثمان رضي الله تعالى عنه عن ذلك، وهذا الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر وقبله الحافظ ابن كثير. ثم تأملوا أيها الأحبة في هذه المدة التي جاءت في هذه الآية، قال الله تعالى 30 شهرا. الحمل قد يكون أقل من 9 أشهر، وهنا بيان عظم الحق، والحمل أشد من الرضاع، فذكر مجموع الأمرين وجاء بهذا الطي وبهذا التعبير فأورده بهذا السياق ليبين عظم الحق، فجاء بال30، فدخلت فيه مدة الحمل ولم يقدرها بمدة معينة، يقول وحمله 9 أشهر. فجاء بالثلاثين. هذا بيان مقام عظم حق الوالدين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر، هذا مذهب لابن عباس رضي الله عنهما، كفاه من الرضاع 21 شهرا. يعني أنه ينقص من مدة، أخذ من هذه الآية أنه ينقص من مدة الاستحقاق، استحقاق الرضاع بحسب مدة الحمل. إذا كانت مدة الحمل 6 أشهر فالرضاع يكون لحولين كاملين. إذا كان الحمل لمدة 7 أشهر فإن الرضاع يكون 23 شهرا وهكذا. لكن الجمهور على أن مدة الرضاع تكون في 2 بصرف النظر عن مدة الحمل، لأن الله عز وجل قال دون تفصيل: والوالدات يرضعن. هذه صيغة خبرية مضمنة معنى الأمر، هو أمر لهن بالإرضاع حولين كاملين. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني عاش واستمرت حياته حتى بلغ أشده، حتى هذه حتى ابتدائية ولا يفارقها معنى الغاية، فهي هنا مؤذنة بأن الإنسان يكون في أطواره من وقت فصاله إلى أن يبلغ الأشد وهو موصى بوالديه حسنا، في هذه الأطوار الموالية لفصاله، لأن الله ذكر الحمل والفصال حتى إذا بلغ أشده. فحتى ابتدائية هنا في موقعها في هذه الآية، وهي تدل على الغاية، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إحسانا، فيكون ذلك الإحسان متتابعا حتى يصل إلى كمال العقل والإدراك مع كمال القوة البدنية التي يكمل معها هذا البر والإحسان، فذلك لا ينفك عنه بحال من الأحوال حتى إذا بلغ أشده. الأشد والشدة بمعنى القوة والجلادة، الإنسان الشديد والإنسان القوي، فهنا المقصود اشتداد القوى المدركة، القوى العقلية مع اشتداد القوى البدنية، الجسد، فهنا يكون الكمال باكتمال قوتيه. هنا قال الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده، ثم قال وبلغ 40 سنة. أكثر أهل العلم على أن 40 ليست هي العدد الضابط لبلوغ الأشد، وإنما ذلك يكون فيه كماله، كمال بلوغ الأشد، وعليه يكون قوله تبارك وتعالى هنا وبلغ 40 سنة ليس تفسيرا لقوله بلغ أشده. ولهذا يقولون بأن سني العمر هي مظنة لبلوغ الأشد إذا بلغ سنا معينة، وليس ذلك محددا بعدد وعمر معين. وأصل الأشد من شد النهار إذا اكتمل وارتفع، على خلاف بين أهل العلم في السن التي يكون عندها بلوغ الأشد ما هي. فذهب أكثر أهل العلم، الجمهور من السلف فمن بعدهم، إلى أن ذلك يكون في 33 سنة، أن هذا هو بلوغ الأشد، أنه بلوغ الأشد. وهذا قال به ابن عباس وقتاده وجمع كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، واختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. وذلك أنه في 33 يكون الكمال في القوى البدنية والقوى العقلية، فيكون فيه الاستواء التام للإنسان. ابن جرير رحمه الله يستدل على ذلك أيضا بقرينة في الآية، وذلك أيضا من الأساليب المتبعة في كلام العرب، وهو أن العرب تعطف ببعض على بعض إذا كان الوقت متقاربا بين المعطوفين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، يقول ولا تكاد تقول أنا أعلم أنك تكون قائما أو أنك تقوم قريبا من ساعة من الليل وكل الليل. فبون شاسع بين الساعة وجميع الليل. يقول العرب ما تعطف بهذه الطريقة، وإنما تعطف الشيء على ما يقاربه، على ما يقاربه. فالثلثان والنصف متقاربان. ما تقول أخذت قليلا من المال أو كله، وإنما تقول أخذت عامة مالي أو كله. فهكذا إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فنسق 40 أقرب ما يكون إليه مما ذكر من الأعداد في بلوغ الأشد هو 33. فهذا وجه اختيار ابن جرير رحمه الله، وهذا قال به أيضا من أصحاب المعاني الزجاج رحم الله الجميع. وذهب بعضهم إلى أن ذلك يكون في 30 سنة إذا بلغها، وهذا قال به السدي. وذهب طائفة إلى أن ذلك يكون ببلوغ الحلم إذا بلغ الإنسان، هذا قال به الشعبي. وذهب الطائفة رابعة إلى أن ذلك يكون إذا بلغ 18 سنة، وهو مروي عن ابن عباس، وهو رواية عن عطاء. وبعضهم يقول إذا بلغ 25 سنة، وبه قال عكرمة. وبعضهم يقول إذا بلغ 40، وهو منقول عن الحسن البصري رحم الله الجميع. يعني كأنه جعل قوله وبلغ 40 سنة تفسيرا لبلوغ الأشد. وبعضهم قال إذا بلغ 50، وقد جاء عن علي رضي الله عنه أخو 50 مجتمع أشدي. وبعضهم قال إذا بلغ 60، وهذا بعيد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن ما يكون مستقرا في عرف الأطباء أن 25 هو بلوغ الأشد عندهم، يعني اكتمال النمو، اكتمال النمو. أما نمو الأعضاء فهذا لا شك فيه، والأطباء يقولون بأن نمو الأعضاء بالنسبة للبنت يكون في 17، نمو العظام، يعني لا يرجى لها طول بعد ذلك. وأما الذكر فإنه يكون نموه مستقرا إذا بلغ 21. هذا كلام الأطباء، والله تعالى أعلم. لكن بلوغ الأشد هنا لا يختص بنمو العظام، وإنما ذلك يرجع إلى نمو الجسد ونضارته واكتماله في عظامه وهيئته وصورته الباطنة والظاهرة، يعني اكتمال الحرارة الغريزية وغيرها، كذلك أيضا الإدراك والعقل، فإن ذلك لا يكون إذا بلغ الإنسان 15 أو 18 أو 21 أو 25. وقد ذكر بعض أهل العلم من المتقدمين أن المراحل التي يمر بها الإنسان في الجملة هي 3. الأولى المرحلة التي تكون فيها الرطوبة الغريزية أكثر، حيث يحتاج إلى النماء في نشأته وصغره، فهنا تكون الأعضاء قابلة للتمدد، يكون الإنسان سريع النبات فيرتفع، وطولا وعرضا وعمقا، فهذا سن النشوء، وتظهر له أسنان غير الأسنان الأولى الضعيفة. المرتبة الثانية، المرحلة الثانية، هي متوسطة، تستوي معها الرطوبة الغريزية مع الحرارة الغريزية، فهذا يقولون سن الوقوف والشباب. المرحلة الثالثة هي أن تكون الرطوبة الغريزية أقل، فلا تفي بحظ الحرارة الغريزية، فهذه مرحلة النقصان وهي على مرحلتين: نقصان خفي خفيف بطيء التدرج وهي مرحلة الكهولة، وهناك نقصان ظاهر يظهر فيه أثر السنين على وجه الإنسان وعلى هيئته وصورته الظاهرة، فلا تخطئ ذلك العين، فهذه مرحلة الشيخوخة والضعف. وقد ذكر أهل العلم أيضا أشياء في هذا مفيدة، ذكروا أن القمر تكون منازله في 28 منزلة، يعني في 28 ليلة، فهذه المنازل إذا قسمت على 4 فهذه الأسابيع 4 في الشهر، وهذه 4 الأسابيع يحصل بالأسبوع منها يحصل فيه من التحول في حياة الحيوان عموما ما لا يخفى كما يقول الأطباء. حتى ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود، ذكر أن الصبي إذا جاوز 7 أيام يكون قد جاوز مرحلة الخطر، المرحلة الأولى التي هي في تناهي الضعف، قالوا لذلك يشرع عندها أن يسمى وأن يعق عنه في 7 وأن يختتن، جاوز مرحلة. يقول والمرض كذلك، المرض إذا طاف عليه 7 أيام يكون قد جاوز مرحلة مهمة من مراحله، فيكون إلى شفاء أو إلى زيادة. هكذا أيضا قدر بعضهم حياة الإنسان بمراحل، المرحلة الأولى 7 والمرحلة الثانية 7 والمرحلة الثالثة 7 والمرحلة الرابعة 7، يعني 7 سنوات. فالمرحلة الأولى التي هي في 7 سنين يقولون هنا في هذه المرحلة يكون الإنسان يتبدل، يكون في حال النشأة فينبت ويقوى، وتكون الشهوة في هذه المرحلة شهوة الطعام والهضم أكمل مما كانت عليه قبل ذلك، فهو في هذا تظهر له أسنان أصلية قوية بعد أسنانه اللبنية. هنا إذا انتهت 7 الثانية، يعني صار عمر الولد أكمل 14 ودخل في 15، هنا تقوى عنده الحرارة، تقل الرطوبات، تتسع المجاري، تقوى قوة الهضم، تقوى الأعضاء، تكون في حالة من الصلابة، هنا يكون قد بلغ ولو لم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ، فإنه يحكم ببلوغه إذا أكمل 15 سنة شرعاً، ولو لم يحصل احتلام أو غيره، إذا أكمل 15 حكم ببلوغه. فهذا الوقت تقوى حرارته الغريزية وتقل الرطوبات ويعتدل الدماغ وتكمل القوى النفسانية، فهنا يكون مؤهلا للتكليف، ما عاد طفلا صار رجلا، فعند ذلك يجري عليه القلم بالحساب. أما 7 الثالثة، يعني إلى الحادي والعشرين من العمر، فهنا يدخل في حد الكمال، فيظهر للرجل لحية ويزداد حسنه وكماله، هذا في 7 الثالثة تظهر عليه علائم الرجولة بصورة أوفى وأكمل. أما 7 الرابعة، يعني 28، فتتكامل هذه الأحوال السابقة وتتزايد إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، ثم بعد ذلك هذا كله سن الشباب، إلى أن يصل في 7 بعدها إلى 35، فهذا منتهى سن الشباب، منتهى القوة البدنية ومنتهى القوة المدركة العقلية، لكن الناس يتفاوتون في نموهم، فمنهم من يبقى في حال من التماسك والنمو إلى الأربعين، ومنهم من يبقى على حاله لا يظهر عليه كمال يذكر بعدها في هيئته وصورته ولا في قوته المدركة. يتفاوت الناس في هذا ما بين 35 إلى 40، فذكر الله منتهاه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فهذا هو المنتهى. ولذلك يقولون بأنه إذا بلغ الإنسان 40 ولم يحصل له الرشد وكمال العقل فإنه لا يرجى له رشد بعد ذلك، انتهى. يعني إن كان قد بلغ 40 ولا زال يعمل أعمال السفهاء ويصدر عنه من التصرفات تصرفات الحمقى، فإنه لا يرجى له بعد ذلك عقل ولا رشد ولا كمال، انتهى. لكن من كان راشدا في 40 وقد يحصل له الرشد قبل ذلك، وإنك لتقف أحيانا أمام الشاب لم يبلغ 20 وكأنما قد بلغ 40، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا أيها الأحبة يكون النقص بعد 40 بحسب الأمزجة، بحسب المزاج الإنسان وتركيب الإنسان في بدنه وقواه، فمنهم من يتسارع إليه الضعف، ومنهم من يتماسك إلى 50، ومنهم من يزيد على ذلك، لكن الضعف يبدأ بعد 40 في بصره وفي بدنه وفي غرائزه. فإن تماسك إلى 50 فإنهم يحذرون بعد 50 من تزوج الأبكار لضعف القوى البدنية والغريزية. ولكن من الناس من يشذ عن هذا ويبقى في حال من القوة والتوقد والمحافظة على هذه القوى البدنية والغريزية، لكنه إذا بلغ 60 فإن ذلك مؤذن بالتقهقر والضعف. ولهذا أعذر الله إلى رجل أمهله حتى بلغ 60 سنة. إذن أيها الأحبة، تتوقف قوى الإنسان عن النمو إذا بلغ 40، وتبقى القوى المدركة والقوى الناطقة في حال من الكمال والزيادة والنماء. أما من لم يحصل له ذلك في 40 فلا يرجى له رشد بعد هذا، يحصل له زيادة في عقله ويحصل له زيادة أيضا في منطقه، لأن اللسان إنما يزم بالعقل، فإذا كان الإنسان يتكلم ويطلق لسانه ويسرع ذلك على لسانه من غير روية فإن ذلك يدل على أن عقله قد ضعف عن أن يضبط هذا اللسان، فصار يسترسل في الكلام. إذا رأيت من يتكلم كثيرا من غير وزن للكلام فذلك يدل على خفة الأحلام، وإذا رأيت القلم يسرع في التعليق على كل شيء والكتابة في كل شيء يهرف بما لا يعرف فهذا يدل على خفة العقل. فهنا أيها الأحبة يكون المعنى ولما بلغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فهذا غير ما جاء في قوله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى، فبلغ الأشد يحصل به استواء، لكن وبلغ 40 سنة أعاد الفعل بلغ مرة أخرى. في الآية الأخرى بلغ أشده ما قال وبلغ الاستواء، قال بلغ أشده واستوى، فدل على أن الاستواء هو بلوغ الأشد، ولكن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة دل على أن 40 غير بلوغ الأشد، هي منتهى بلوغ الأشد، هي المنتهى. هذا هو الفرق، والله تعالى أعلم، هذا الذي عليه عامة المفسرين أن قوله وبلغ 40 سنة ليست تحديدا لبلوغ الأشد، فيكون ذلك قبلها فلا يكون قوله وبلغ 40 سنة تأكيدا لما قبله. ثم إن قوله تبارك وتعالى هنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة أخذ منه بعض أهل العلم أن الإنسان لا يزال بحاجة إلى رعاية الأبوين حتى يبلغ هذا المبلغ، يقول لأن العقل كالناقص فهو يحتاج إلى استكمال حتى يستتم، فيكون بحاجة إلى شيء من التوجيه والرعاية من قبل أبويه لتحقيق مصالحه ودفع الآفات عنه. ولذلك لا يستغرب أيها الأحبة حينما يقوم الأبوان بشيء من النصح والتوجيه والولد يتوهم أنه قد بلغ مبلغا لم يعد محتاجا إلى نصح من قبل أبويه، ولربما يستهجن هذا، لا تصور بارك الله فيك. أقول ينبغي أن تقبل ذلك بصدر رحب وأن تسر بهذا وتفرح، وليس ذلك احتقارا لك وليس ذلك ازدراء ولا نقيصة في حقك، فهما أبواك يقومان بهذا العمل محبة ورعاية ونصحا وحرصا من أجل تكميل مصالحك ودفع المفاسد عنك. وفيه أيضا تنبيه على أن فضل الوالدين على الولد بعد دخوله إلى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطويلة، ثم هو بعد ذلك عاجز عن المكافأة، عاجز عن المكافأة لهذه الرعاية العظيمة، فيلجأ إلى الدعاء مع باذل جهده في البر والإحسان، فيدعو ربه بهذا الدعاء الذي قد ذكره الله عز وجل في هذه الآية: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الآية. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه لما بلغ 40 كان يردد هذا: اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ومعنى أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، كما جاء عن ابن عباس وابن زيد رضي الله عن الجميع ورحمهم: أنعمت علي وعلى والدي. لاحظ ذكر الأبوين، نعمة على الأبوين تكثيرا للنعم، فهذا مقام سؤال وفضل الله واسع. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، كيف يكون شاكرا للنعمة التي على أبويه؟ يمكن أن يفهم من هذا والله تعالى أعلم أنه أولا باعتبار أن النعمة التي نالت الأبوين تلحق الأبناء، فإن النعم على الآباء تلحق الأبناء. ولذلك يقول الله عز وجل لبني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم بالنعم على آبائهم وأسلافهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فذلك كان لآبائهم فيما عدده الله عز وجل من النعم: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم عظيمة يذكرهم بها وهي واقعة لأجدادهم، فالنعمة الحاصلة للآباء تلحق الأبناء فتحتاج إلى شكر. النعم التي حصلت لأبويك لابد أن تشكر الله عليها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه قد يحصل تقصير من الأبوين بالشكر، فلأصالة هذا الولد البار صار يدعو لأبويه أن يلهمه شكر النعمة الحاصلة على الآباء، قد يكون منهم تقصير في شكرها، تفريط، ضعف، عجز، فيقول: يا رب قوني أن أشكرها، فأنا امتداد لهما بحيث لا يحصل منهما شيء من التقصير فلا يلحقهما شيء من المؤاخذة. هذا الولد البار الأصيل. ثم أيضا يقول: وأن أعمل صالحا ترضاه. أن أعمل صالحا ترضاه، لاحظ جمع جميع أنواع الشكر باللسان أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بالثناء مع مواطأة القلب، إضافة إلى عمل الجوارح بالشكر، اعملوا آل داود شكرا. فهذا أن أعمل صالحا ترضاه، وقيد ذلك برضاه تبارك وتعالى، فدل على أن ما ظاهره أنه عمل صالح أن الله يرضاه، لأنه لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن الإنسان يعمل في ما يظن أنه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى ما لم يتحقق فيه هذه الشروط. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم بعد ذلك لما كان في هذا السمو وهذا المقام يدعو بهذا الدعاء، فإن ذلك مؤذن بقبول من الله تبارك وتعالى، فأدخل الذرية في دعائه هذا: وأصلح لي في ذريتي. فأصلح هنا أصلح لي في ذريتي، هب لي الصلاح في ذريتي. لاحظ أنه عداه بفي، كأنه مضمن معنى ألطف، لأن الفعل يفهم معناه بحسب تعديته، يعني بالحرف الذي يعد به. ما قال أصلح ذريتي، فإن هذا الفعل أصلح يتعدى بنفسه، وإنما قال أصلح لي في ذريتي، كأنه ضمن أصلح بمعنى ألطف بي في ذريتي، وكأنه جعل الذرية ظرفا للإصلاح. هب لي الصلاح في ذريتي، أوقعه فيهم. ألاحظ هنا في سياق الدعاء للأبوين كأنه فيه إشارة إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه وبرهم بحسب ما لقي أبواه من إحسانه، والجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. هذا بالإضافة إلى أن دعوة الوالد لولده مستجابة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وفي رواية: دعوة الوالد لولده، يدعو له. فهذا معنى كبير تضمنته هذه الرواية، يعني ليس الدعاء عليه بالشر فقط، بل الدعاء له، فذلك يستجاب. أصلح لي، اللام هذه يقولون هي لام العلة، أصلح في ذريتي، كأنه يقول لأجلي ومنفعتي، من أجل أن أنتفع بهذا البر. والولد أيها الأحبة لا يكون قرة عين إلا إذا كان بارا، وبقدر بره يكون سرور الأبوين به، فإن ذلك يحصل به قرة العين، والقرة من القر، البرودة، تبرد عين الإنسان إذا كان مستريحا منشرحا فرحا مسرورا، تقول أقر الله عينك، لكن دموع الحزن ساخنة. فالوالد حينما يسخن باطنه بسبب تصرفات الولد وعقوق الولد، فإن كبد الوالد تبقى حرة، فيجد حرارة في جوفه، دموع الحزن تكون حارة، ودموع الفرح باردة، فيدعى له أقر الله عينك، يعني صارت قريرة باردة بسبب برد الجوف والقلب والصدر. ألاحظ هنا كأنه يقول: كما ابتدأتني بنعمتك، وابتدأت والدي بنعمتك، متعتهما بتوفيقي إلى البر، كمل هذا الإنعام، أتم علي هذا الإنعام بإصلاح ذريتي، فإن إصلاحهم لي. فهذا تدرج بهذا الدعاء. اشتكى أبو معشر رحمه الله ابنه إلى طلحة ابن مصرف رحم الله الجميع، فقال: استعن عليه بهذه الآية وتلا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، الآية، وهذا هو الصحيح، أن يدعى لهؤلاء الأولاد خلافا لما ينشر في مثل هذه الأيام عبر هذه الوسائل في الإعلام الجديد. هذه امرأة تدعو تريد صلاح الأولاد فتقوم الليل وتقول من أجل صلاح الأولاد، هذه تتصدق من أجل صلاح الأولاد، هذه تصوم من أجل صلاح الأولاد. والله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذا لا يصح أن يكون بالقصد الأول أن تحول أعمال الناس وعبادات الناس من أجل أمور دنيوية تتعلق بالأولاد أو الأموال أن تكثر أو أن تبارك أو نحو هذا، إنما يكون ذلك تبعا بالقصد الثاني، أن يكون العمل يراد به ما عند الله عز وجل والتقرب إليه عبودية وطاعة لله عز وجل، ويلتفت معه إلى أمر يجوز الالتفات إليه من صلاح الأولاد وبركة المال وكثرة المال ونحو ذلك من طول أجله أن ينسأ له في أثره أو نحو ذلك، يتصدق لشفاء المريض، لكن يفعل ذلك قربة لله طاعة وعبودية ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه. هذا من التشريك في النية في أمر يجوز التشريك فيه. أما أن يبقى الإنسان يصلي ويقول من أجل هذا الولد أن يصلح، أن يصوم، أن يتصدق يقول من أجل هذا الولد، يحول الأعمال الصالحة من أجل الولد، هذا غير صحيح. وما ينقل عن بعض السلف أنه فعل ذلك فهذا كما قال شيخ الإسلام بأن ذلك جميعا من أفعال من بعدهم بعد الصحابة رضي الله عنه تعرض على الكتاب والسنة، فلم يأتي في الشريعة ما يرشد إلى هذا، ولم يكن من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم انظر إلى هذا الختم، إني تبت إليك، كالتعليل للمطلوب بالدعاء، كأنه يتوسل بهذا ويقر بعبوديته وذله. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة أيها الأحبة، بلغ الأربعين، بلغ الكمال قبل الأربعين، فهنا السفه لا محل له، فعل أفعال السفهاء، التصرفات التي لا تليق، تضيع الأوقات، تضيع الزمان بما لا طائل تحته، مجالس السهر في كل ليلة، في استراحات، بلعب الورق، بمشاهدة القنوات، بالجلوس مع الأقران والنظراء والمؤانسة وما إلى ذلك، كثرة الذهاب والمجيء في المتنزهات، هذا لا يصلح لمن قد اكتمل رشده. إذا بلغ الرشد فإن ذلك لا يصلح للراشدين. ولهذا ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات أن كثرة الذهاب إلى النزه أماكن المتنزهات، أن ذلك يعني الإدمان والكثرة، يخرم مروءته ويسقط عدالته وترد به شهادته. كل يوم يذهب، فمثل هذا لا يليق. إنسان عنده مسؤوليات، عنده طاعات، عنده عبادات، عنده قربات، تحمل المسؤولية، عنده أولاد يحتاجون إلى رعايته وتربيته، زوجة مكلومة تبكي تقول أنا أتولى هؤلاء الأولاد وقد صاروا في سن لا يقبلون مني توجيها، يحتاجون إلى أبيهم، والأب كل يوم في استراحة، فهذا لا يليق. وهكذا أيها الأحبة، الله عز وجل يقول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا. أعمال الإنسان كما قال بعض أهل العلم منها مباحات ومنها طاعات، فالطاعات هي الأحسن فيتقبل الله الطاعات. وبعض أهل العلم يقول الطاعات ليست على مستوى واحد، فالله يجازيهم بالأحسن من أعمالهم على الطراز الأعلى فيرفع ذلك لهم بأفضل الأعمال، والله كريم. أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذه الآية أخذ منها بعض أهل العلم معنى، وهو أن قبول الطاعة وغفران الزلة مشروط أو مرتبط ببر الوالدين. الله ذكر هذا في هذا السياق، في هذا الإنسان البار الذي يقول مثل هذا القول ويدعو بمثل هذا الدعاء. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. مفهوم المخالفة أن غيرهم ليس كذلك. فمن أراد أن يتحرى القبول من الله تبارك وتعالى والتجاوز فعليه ببر الوالدين، عليه ببر الوالدين. ألاحظ أنه عد الفعل هنا، نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. نتجاوز عن سيئاتهم، هنا عداه بعن ولم يعده، نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ما قال نتقبل منهم أحسن ما عملوا. هو يدعو لنفسه ولأبويه ولذريته، فكأنه غلب جانب المدعو لهم. نتقبل عنهم، كأنه يدعو بالنيابة عنهم، فقال نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. وكذلك أيضا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه على قول بعض أهل العلم، لأن الصدق هو ذلك الوعد الذي وعدهم الله تبارك وتعالى إياه. هذا مجلس أيها الأحبة كما رأيتم يتضمن هذه الهدايات من آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، فيه معاني مباشرة يتفاوت الناس في إدراكها ومعرفتها وإلمامهم بها واطلاعهم عليها، وأيضا فيه رسالة غير مباشرة ومعنى يصل إلى كل أحد، وهو أن هذا القرآن قد تضمن كنوزا من الهدايات، ونحن في شيء من التفريط والتضييع والغفلة عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. انظروا ما سمعنا في مثل هذا المجلس. ليس من المهم أن يكون الإنسان قد فهم كل ما قيل، لكن بالتأكيد أن جملة ما ذكر يفهم منه أن هذا القرآن عظيم الهداية، وأنه ينبوع الهداية، وأن ما يقال في الدورات التي تقدم هنا وهناك والبرامج المهارية وغيرها، أن كل ما يقولونه يمكن أن يعبر عنه بنصف أو ربع آية، بجملة من كتاب الله تبارك وتعالى. فعليكم بهذا القرآن أيها الأحبة، وأقبلوا عليه، فإنه كتاب مبارك، وكما قال بعض أهل العلم اشتغلنا بكتاب الله تبارك وتعالى فغمرتنا البركات. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم بالأعمار والأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أشكر لمكتب الدعوة بهذه البلدة الطيبة على هذه الجهود المباركة وما تسببوا به من هذا اللقاء، وأشكر لفضيلة إمام المسجد، وكذلك أيضا أشكر لكم أيها الأحبة حسن الإنصات وما رأيته من حرصكم وإقبالكم على العلم وعلى تفهم كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.